بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وكتابه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، بآمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا من نحبهم فيك، اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك، اللهم أذهب همهم وغمهم وحزنهم، اللهم أذهب ألمهم وتعبهم ومرضهم، أبدلهم فرجا وفرحا، أبدلهم صحة وسلامة وعافية، بارك في أعمارهم وبارك في ذرياتهم وبارك في أرزاقهم، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا. اللهم يسر مناسك الحج لحي بيتك الحرام هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا، وحجهم مبرورا، وعملهم مقبولا، ويسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اغتنم العشر الأوائل من ذي الحجة بعمل صالح يقربه إليك يا رب العالمين. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث من خلال موقع مسجد بلال بمدينة هايلبرون بألمانيا، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة التي بدأناها مع بداية رمضان الذي مضى وأثرنا إتمامها، والتي هي بعنوان مع التائبين في رمضان. وهذه الحلقة 14، وهي خاتمة هذه السلسلة، وفي بدايتها أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، عنوان هذه الحلقة الخاتمة لهذه السلسلة: الله عز وجل يفرح بتوبة عبده. الله عز وجل يفرح بتوبة عبده. فكما ذكرنا لكم مع بداية هذه السلسلة أن هذه السلسلة تهتم بالآيات والنصوص التي تحث على التوبة إلى الله عز وجل من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة. فيما مضى من لقاءات ذكرنا الكثير والكثير من آيات القرآن ونصوص السنة التي تحثنا على التوبة والأوبة إلى الله رب العالمين. تبين مفهوم التوبة من خلال الآيات، وشروط التوبة من خلال الآيات، وجزاء التائبين من خلال الآيات والنصوص. وفي هذا اللقاء الخاتم نقف مع مسألة مهمة تتعلق بالتوبة وبالتائبين، وهي فرح الله عز وجل بالتائبين. سأذكر لكم النصوص الواردة في هذا الباب. فعند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد آيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الإمام مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة، في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وفي رواية بهذا الإسناد وقال: من رجل بداوية من الأرض. وفي رواية: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. بل جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه. ثم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني، فرجع فنام رفع رأسه فإذا راحلته عنده. أثرت أن أذكر لكم جل الروايات لهذا الحديث. لماذا؟ أولا لنتعلم مسألة مهمة ومفتاحا من مفاتيح الفقه في الدين. فمن مفاتيح الفقه في الدين جمع جميع الروايات في الباب الواحدة حتى يستقيم لنا الفهم، ودي قضية مهمة أوي في العلم. بعض الناس للأسف لقلة باعهم وقلة بضاعتهم في العلم يأخذون نصا في الباب ويتركون نصوصا، فيكون الفهم مشوشا، وربما يكون حال هذا كحال من ينظر إلى الأمر بعين واحدة فيحدث الخطأ والخلل. فمن مفاتيح الفقه في الدين في أي مسألة أن تجمع جميع الروايات في الباب وفي المسألة. لماذا؟ رواية فيها كلمة غير مفهومة، الرواية الثانية توضح تلك الكلمة. رواية فيها أمر فيه إشكال، الرواية الأخرى توضح لك هذا الإشكال. فمثلا تجد في كثير من المسائل بعض النصوص التي في ظاهرها التعارض، فالبعض مثلا يحرم عليك الشرب من قيام على الإطلاق. تقول مهلا لأن المسكين استند لأحاديث النهي فقط عن الشرب من قيام، وما جمع جميع الروايات في الباب، ولو جمع جميع الروايات في الباب لاستقام له الفهم. فمثلا الذي حرم الشرب من قيام، نقول مهلا أما قرأت حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند الإمام أحمد في المسند وغيره، عندما دخل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دار أم سليم فوجد قربة معلقة بسقف دارها يقول أنس راوي الحديث وهو ابن أم سليم رضي الله عنها، وأم سليم رضي الله عنها الصحابية الجليلة بينها وبين رسولنا رضاع، فهي خالة النبي من الرضاع، حتى إذا قرأت بعض النصوص أن النبي كان ينام في فراشها فتعلم أنها خالته من الرضاعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول أنس راوي الحديث فشرب النبي من في القربة قائما، فلما عادت أم سليم وعلمت أن النبي شرب من في القربة قصت في القربة لتتبرك به، قصت في القربة واحتفظت به. قال العلماء إما لأنها أرادت أن تتبرك به، وإما أنها أرادت ألا يشرب أحد من موضع النبي بعد رسول الله تكريما للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. على كل حال يقول أنس ثم نام النبي في فراش أم سليم، فلما رجعت أم سليم وقصت فيه القربة واحتفظت به جمعت عرق النبي من على جبينه ووضعته في قارورة، فقال له النبي ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجمع عرقك فأضع عرقك على طيبنا فيزداد طيبنا طيبا يا رسول الله رضي الله عنها وأرضاه. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شرب قائما، فعندما نجمع الروايات في الباب الواحد يستقيم لنا الفهم، فنقول الأصل أن تشرب من قعود، لكن عند الحاجة يجوز لك الشرب من قيام، عند الحاجة يجوز لك الشرب من قيام. فمثلا أنت في طريق ولا يوجد مكان معد للجلوس أو القعود، وأردت شربة ماء فلا حرج أن تشرب من قيام، أو وجدت قربة معلقة لا حرج أن تشرب منها وهي معلقة كأصحاب الريف في بعض القرى. إذن أحاديث النهي عن الشرب من قيام تكون للتنزيه إذا وجدت الحاجة، فما دام الحاجة موجودة نقول لك يجوز لك أن تشرب قائما. فالذي أدى إلى استقامة الفهم هو جمع الروايات في الباب الواحد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. هذه مسألة مهمة، فعندما نجمع الروايات في الباب الواحد يستقيم لنا الفهم. أيضا في قضية البول من قيام، عندما تقول عائشة رضي الله عنها ما بال النبي قائما قط، نقول صدقت، فهي لم ترى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بال من قيام. بينما في حديث حذيفة يقول دخل النبي إلى حائط من حيطان المدينة فبال قائما فأتيت له بإداوة فيها ماء فتوضأ الحديث. فنجمع بين الروايتين نقول أن الأصل البول من قعود، إلا لحاجة فيجوز البول من قيام لحاجة. ونقول إن حديث حذيفة فيه زيادة علم فيقدم، وعلى هذا نقول إن البول من قيام للرجال جائز بضوابط: ألا تستقبل الريح حتى لا يعود رذاذ الماء إلى ثوبك، ثانيا أن تختار أرضا لينة وليست صلبة حتى لا يعود الرشاش إليك، وهكذا. إذن من مسائل الفقه في الدين ومن مفاتيح الفقه في الدين جمع الروايات في الباب الواحد. من أجل ذلك جمعت لكم معظم روايات هذا الحديث، فهناك كلمات في نص يوضحها النص الآخر وهكذا. فوقفنا مع الرواية الأولى عند الإمام مسلم رضي الله عنه: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات. الراحلة يعني الدابة، سواء كانت البعير أو الناقة أو كانت أي دابة من الدواب، حمار أو هكذا، بأرض فلات وهي الصحراء. الرواية الأخرى بيّنت تلك الأرض وصفت هذه الأرض أنها مهلكة، يعني أرض صعبة جدا، يعني يخشى فيها الإنسان على نفسه. هذا الرجل بهذه الصفة معه الطعام والشراب والزاد، ما الذي حدث له؟ اسمع إلى قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول: من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه، يعني انفلتت ضاعت ذهبت منه من غير أن يراها، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها، أي بحث عنها فلم يجدها. في رواية أنه ظل يبحث عنها حتى قتله العطش، فقال أعود إلى مكاني لماذا لينتظر الموت. فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، أي نام تحتها، طبعا في الرواية الأخرى على ساعده، يعني على يده، جعل يده سادة واضطجع ينتظر الموت. قال: قد آيس من راحلته، فبين هو كذلك، أي فبينما هو كذلك إذا هو بها، يعني وجد الراحلة أمام عينيه، عليها الطعام، عليها الشراب، وعليها الزاد، والآن ينتظر الموت في أرض مهلكة مدوية كثيرة الخطورة، والموت محقق لعدم وجود الدابة ولعدم وجود الطعام ولا الشراب، وفجأة يجد الطعام والشراب على ظهر الراحلة. الله أكبر. وعادت له حياته التي آيس منها منذ قليل. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، الخطام أي الحبل الذي تقاد منه الدابة، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله أكبر. قال النبي أخطأ من شدة الفرح. يصور لنا مدى فرحة هذا الرجل، ده من شدة الفرح أخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ويريد أن يشكر ربه الذي أعاد له الراحلة فأخطأ من شدة الفرح. يقول النبي الله أشد فرحا بتوبة المؤمن من هذا براحلته، أو كما أخبر النبي. بل العجيب في رواية الإمام البخاري يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. يا الله يا الله، انظر إلى مدى خوف العبد المؤمن من ذنوبه، وده دليل خشية لله رب العالمين. المؤمن يا إخوة يرى ذنوبه وإن كانت صغيرة كالجبل الضخم العظيم، وهو قاعد تحت هذا الجبل والجبل يوشك أن يقع عليه. لماذا الجبل بالذات؟ لأن وقوع الجبل لا أمل لنجاة من يجلس تحته أبدا، بخلاف أي أمر آخر يسقط قد تكون فيه نجاة، إنما جبل يقع خلاص يبقى الموت محقق، يعني لا نجاة. فانظر إلى حال المؤمن وخشيته من ربه أمام ذنوبه كحال رجل قاعد تحت جبل ويخاف أن يقع هذا الجبل عليه، بخلاف العبد الفاجر عياذا بك اللهم من الفجور. قال: وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه. ذباب مر على الأنف، فماذا صنع؟ قام بنشه أو بهشه بكفه هكذا من على أنفه، يعني أمر ميسور سهل. قال: كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب، يعني بيفسر معنى الكلام ده، قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه، ثم قال: لله أفرح بتوبة عبده. الله أكبر الله أكبر. بعد أن بين حال المؤمن أمام ذنوبه فتح له باب الأمل حتى لا يقنط من رحمة الله وحتى لا ييأس، بين له أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن. إذن عليك أن تتوب مهما فعلت من ذنوب. الله أكبر. انظر إلى بعث الأمل في النفوس. وهكذا هو الإسلام. الإسلام يا إخوة دعوة للتفاؤل، دعوة لبعث الأمل في النفوس مع ضوابط الشريعة، مع ضوابط الشريعة. في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، وقرأت بقراب الأرض خطايا، تقرأ بالضم وبالكسر والقراءتان صحيحتان، والمعنى بملء الأرض خطايا. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. انظر إلى بعث الأمل في النفوس. رب رحيم كريم ينادي عبده: يا ابن آدم، إنك ما رجوتني ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذه مسألة أولى، دعاء مع الرجاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو العبادة، فاحذر أن تدعو ربك بلسان، هذا اللسان من خلفه قلب غافل، فلا بد أن يكون القلب يقظا عند الدعاء. للأسف بعض الناس اعتاد على بعض الدعوات فتجري على اللسان دون يقين ودون يقظة قلب، ودي خطورة. إن الله تعالى لا يستجيب من قلب غافل لاهن، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما تدعو ربك لابد أن يكون القلب يقظا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ما أحوجنا أن ندعو ربنا دعاء المضطر حتى يستجيب لنا جل جلاله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني. فين الإلحاح في الدعاء؟ فين الدعاء بإلحاح وبرجاء؟ هذه واحدة: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر، يغفر لك الكبائر والصغائر، يرفع قدرك ويقبل توبتك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء أي ارتفاع السحب، أي من الأرض للسحب، ما بين الأرض والسماء. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. كيف لا؟ والله تعالى يقول على لسان نبيه نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جلس الحسن البصري يوما في مجلس الدرس، فجاءه سائل يسأل: ذنوبي عظمت فماذا أفعل؟ قال: يا رجل استغفر الله. فجاء ثان يقول: يا إمام، أنا رجل فقير أريد المال والسعة. قال: يا رجل استغفر الله. جاء ثالث يقول: لي أرض زراعية أجدبت وقل قطر السماء فماذا أفعل؟ قال: يا رجل استغفر الله. جاء رابع هو رجل فقير ضيق الحال يريد السعة. قال له الحسن: استغفر الله. وجاء خامس يريد الإنجاب يريد الولد. قال له الحسن: استغفر الله. فتعجب الجالسون حوله وقالوا: تعددت المسائل والجواب واحد، فهذا مقصر قلت له استغفر الله، هذا فقير قلت له استغفر الله، هذا صاحب أرض يريد غيث السماء قلت له استغفر الله، وهذا عاقر يريد الولد قلت استغفر الله. قال: نعم، أو ما قرأتم قول ربكم؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فأين صاحب الذنوب؟ يستغفر فيغفر له؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، أين صاحب الأرض الزراعية يدير الغيث من السماء؟ ويمددكم بأموال، أين الفقير؟ وبنين، أين العاقر؟ بل ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المهم يا إخوة، التوحيد الخالص، التوحيد الخالص. سيأتي في آخر الزمان أناس لا يعرفون من الدين إلا هذه القولة لا إله إلا الله، فلا يعرفون صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجة، وذلك عند اندراس الإسلام كعلامة من علامات آخر الزمان وعلامات الساعة. يقولون وجدنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله. سئل النبي هل تنفعهم؟ قال نعم، قال نعم. بل في حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما نزل جبريل على قلب النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأخبر النبي أنه من مات من أمتك وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، فبشر النبي بذلك. فقال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال في الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا دعوة للمعاصي أبدا، هي دعوة للحياء والخشية، لتنظر فضل ربك ونعمة خالقك حتى لا تقنط من رحمته فتقبل عليه وتترك التقصير وتترك الذنب والمعاصي. إذن إخوة الإيمان والإسلام، هذا حال المؤمن مع ذنوبه يراها كالجبل يسقط عليه، بينما الفاجر يرى ذنوبه كذباب أتى على أنفه فقال له هكذا. ثم فتح النبي باب الأمل على مصراعيه أمام التائبين العائدين الأوابين، وبين أيضا في الحديث صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الفرح. فربنا تعالى يفرح، نعم، فالفرح صفة من صفات الله عز وجل مثل سائر صفات الله عز وجل، كالرضا والغضب والرحمة، كالمحبة، إلى غير تلك الصفات التي تليق بكمال الله وجلاله. فنحن نثبتها لربنا على حقيقتها على حال يليق بكمال الله رب العالمين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله. فلا نقول إن الفرح هنا معناه الرضا، أبدا، الرضا صفة والفرح صفة على الحقيقة، يفرح على الحقيقة فرحا يليق بكماله، يليق بجلاله، يليق بعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن من لوازم هذا الفرح الرضا، من لوازم هذا الفرح قبول التوبة، من لوازم هذا الفرح إدخال العبد الجنة، نعم، هذه لوازم الصفة. إنما الفرح صفة على الحقيقة نثبتها لربنا كما أثبتها ربنا لذاته على لسان نبيه، أما الكيف لا يعلمه إلا الله رب العالمين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلابد أن نفهم هذه القاعدة في باب الأسماء والصفات، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للفرق الضالة التي حرفت وأولت وعطلت هذا المنهج، بعيد كل البعد عن منهج النبي. فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن إخوة الإيمان والإسلام، الله تعالى يفرح بتوبة العبد، فهنيئا ثم هنيئا لمن قصر فتاب، فتاب الله عليه وفرح الله تعالى بعودته وتوبته، فكان من لازم ذلك أن يحيا العبد في الدنيا حياة طيبة، ويوم العرض على خالق السماء والأرض ينال أشرف المقامات وأعلى الدرجات ويدخل إلى الجنات. إخوة الإيمان والإسلام، المقام ضاق والعقارب تطارد، أي عقارب الساعة. وكما ذكرت في بداية اللقاء أن هذه الحلقة الخاتمة لهذه السلسلة، فإن قدر بقاء وكان لقاء لعلنا نشرع في سلسلة جديدة بإذن الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والآن نشرع في الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم التي وردت لنا خلال هذا البث المباشر. بنتنا الفاضلة رندا فارس بتسأل, بتقول اذكر لنا شيخنا الفاضل افضل دعاء لهذه الايام المباركة. احسنتم السؤال. ورد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يتعلق بيوم عرفة, ومن تلك الايام العشر الاوائل من ذي الحجة, كان النبي يقول افضل الدعاء, بل قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فمن أفضل الدعاء في هذه الأيام الإكثار من التهليل إضافة للدعاء بما يعن لكم من حاجات, يعني نكثر في هذه الأيام الطيبات من التكبير ومن التسبيح ومن التهليل, وهذه سنة مهجورة كما أسلفت في أكثر من لقاء. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة يخرجان إلى الطرقات وإلى الأسواق فيكبران, ويكبر الناس بتكبيرهما, وصيغة التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر الله أكبر ولله الحمد طيلة العشر الأوائل من ذي الحجة. وده بيسمى الذكر المطلق, يعني وانت خارج من البيت كبر, وانت داخل البيت كبر, وانت ذاهب إلى السوق كبر, وانت ماشي في طريق كبر, في المواصلات كبر. هذا بالنسبة للرجال ترفع الصوت, أما بالنسبة للأخوات تكبر بصوت تسمع من بجوارها فقط, صوتها يكون خفيضا. ثم عندنا التكبير المقيد, وذلك في أيام النحر وأيام التشريق عقب كل صلاة حتى غروب شمس آخر أيام التشريق اليوم 13 من ذي الحجة. إذن علينا في هذه الأيام أن نكثر من الدعاء, وخاصة لا إله إلا الله, فهذا خير الدعاء. ولعلك تسأل لا إله إلا الله أين الدعاء فيه؟ أنت عندما توحد ربك عز وجل فتوحيدك لله تعظيم وذكرك لله دعاء, فكأنك بتوحيدك لربك تسأل ربك كل خير في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن التوحيد تزكية والتوحيد طهارة. قال عز من قائل إنما المشركون نجس, بمفهوم المخالفة يبقى التوحيد طهارة وتزكية. إذن لما توحد ربك كثيرا كأنك بذلك تطلب ما عند ربك من خير في دين أو دنيا, فأكثروا من هذا الدعاء. نحن ننتظر الآن دقيقة, إذا كان في بعض الأسئلة نحاول الإجابة عليها بإذن الله تعالى. أسئلة؟ شوف كده على البث الأولين في أسئلة. طيب لم يأتنا أسئلة حتى الآن, فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل, انتظرونا غدا إن شاء الله الاثنين عبر معهد الهداية للتعليم عن بعد في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مصر وألمانيا, وحلقة جديدة من دروس السيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا.